إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. تقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من إخراج عبد الله ابن عبد العزيز العنجري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك يجمعنا في هذا الدرس، وهو شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل. أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن،
حياكم الله والإخوة المستمعين.
ترحيبنا موصول بالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، وأيضا بكم أيها الأحبة. ونستأذن الشيخ في إكمال القواعد التي توقفنا عليها. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثامنة، من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام: أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة، بل هو وسيلة محضة إليها، كتحريك اللسان بالقراءة وإمرار الموسى على رأسه بالحلق والختان، فهذا ليس بواجب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة التي أشار المصنف رحمه الله، وهو ما إذا قدر على بعض العبادة كالصلاة مثلا، في الصلاة مثلا، أو في الزكاة، أو في الحج، لأن هذا يشمل جميع أنواع العبادات، ولم يستطع الإتيان ببقية العبادة، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام. مثال ذلك، لو أن إنسان يستطيع قراءة ثلاث آيات من الفاتحة، لا يستطيع أن يقدر على غيرها ولا يستطيع بقيتها، هل يلزمه أن يأتي بما يقدر عليه، أو ينتقل مثلا إلى الذكر، أو نقول ليس بواجب؟ مثال آخر، إذا كان وجب عليه صاع فطرة في الزكاة، زكاة الفطر، لكن يقول أنا ما عندي نصف صاع، هل نقول واجب صاع وإخراج نصف صاع لا يجزأ وليس بعبادة، أو نقول لا بأس أن يخرج بعض الصاع؟ مثل ذلك، لو كان عليه صوم واستطاع أن يصوم بعضه، استطاع أن يصوم نصف يوم، يقول أنا أستطيع أن أصوم نصف اليوم، هل يصوم نصف يوم والبدء بعض العبادة مثل الفاتحة، لأن بعضها عبادة، فلو قدر على آية واحدة أو قدر على بعض الفاتحة فإنه يلزمه ذلك. وكذلك على الصحيح، لو قدر على بعض زكاة الفطر كما سيأتي، لأنه كما سيأتي الشيء الذي يأتي به إن كان عبادة فهذا يلزمه، وسيأتي بشرعه. لكن الكلام في أنه ربما يلزمه وربما لا يلزمه. ثم ذكر القسم الأول رحمه الله، وهو ما إذا كان الشيء ليس مقصودا، مثل تحريك اللسان، الإنسان ما يستطيع القراءة ولا يفهم ولا يسمع صوت، إنما يستطيع تحريك لسانه بالفاتحة مثلا والذكر، هل نلزمه بتحريك لسانه لأن من ضرورة قراءة الفاتحة ماذا؟ تحريك اللسان، أو نقول لا نلزم ذلك لأن المقصود من هو قراءة الفاتحة وتحريك اللسان وسيلة وإلا غاية؟ وسيلة وليس مقصودا. فالوسيلة التي ليست مقصودة الصحيح أنه لا يلزمه، ولهذا لا يلزم تحريك اللسان إذا كان لا يستطيع قراءة الفاتحة، ولا معنى ذلك، بل هو قد يكون نوع من العبث، بل يكون نوعا من العبث. كذلك لو أن الإنسان أصلع ما عليه شعر، فطاف وسعى للعمرة، ثم أمرناه بالتحلل، الواجب على المحرم إذا تحلل أن يقصر من رأسه وأن يحلق، قل نحلق رأسك، قال أنا أصلا ما في ولا شعرة واحدة، حنا نقول له في الشعرة يلزم أن يزيلها، لكن يقول ما عندي شيء، هل ماذا يجب عليه؟ قال بعض العلم يلزمه أن يمرر الموس على رأسه، لأن إمرار الموس من ضرورة حلق الرأس إمرار الموس، وهو سيرة. والصحيح أنه لا يلزم ذلك، ولأنه وسيلة، ووسيلة في الحقيقة ليس إنما هي المقصود غيرها. ثم إذا سقط الأصل سقط التابع. كذلك أيضا لو كان الإنسان ولد وهو مختون، هل نقول إنه يمر الموس على رأس الذكر بمعنى أنه يحصل حصر عباده ولو كان مختون؟ نقول لا، لا يلزم ذلك، لأنه حصل المقصود. فهذا القسم الأول، وهما إذا كان الشيء ليس مقصودا بالعبادة فإنه لا يلزمه، بل ربما يكون فعل هذا الشيء في بعض الصور نوعا من العبادة.
نعم. وقسم الثاني ما وجد تبعا لغيره، وهو نوعان، أحدهما ما كان وجوده احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل رأس المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ على وجهين، هذا إذا بقي شيء من العبادة، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كإمساك جزء من الليل في الصوم، فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنه لا يلزم، لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها.
هذا القسم الثاني هو في الحقيقة عبادة، هذا الفرق بينه وبين الأول. أول مجرد وسيلة محضة وليس مقصودا لذاته، أما هذا فهو عبادة، لكنه عبادة وجب تبعا لغيره. هذا وجه كونه جعل هذا قسما آخر غير القسم الأول، ولهذا أفرده وخصه. فما كان وجوبه احتياطا للعبادة، أو يقول احتياط للعبادة، وقد ينازعه غيره في ذلك من جهة هذه التشبيه، لكن الشاهد أنه يكون تابعا لغيره ليتحقق حصوله كغسل رأس المرفقين. الواجب هو أن تغسل اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، والمرفق الثاني يدخل تبعا. فلو أنه مثلا قطعت يده مع المرفق فظهر رأس المرفق من الجهة الثانية، هل نقول يلزمه أن يغسل رأسه من الجهة الثانية، أم أنه يسقط بحكم أنه قطعت يده من جهة المرفق فلا يلزمه أن يغسله؟ لأنه يعني في الأصل يغسل إلى المرفق وهو يدخل تبعا. المصنف رحمه ذكر خلافا في هذا، والمذهب أنه يلزمه أن يغسله، والقول الثاني لا يلزمه، لأن الواجب هو غسل اليد إلى المرافق، وما دام أنه سقط الأصل وهو اليد فيسقط ما هو تبع من باب تابعا له، ولا حكم له في هذه الحال ولا معنى له، وهو في الحقيقة لم يغسل اليد، بخلاف ما لو بقي بعض اليد. فلو قطعت يده مثلا مع نصف المرفق، الواجب أن يغسل الموجود الآن وهو نصف المرفق أو ثلث المرفق، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا هو الواجب، وهكذا في سائر الأعضاء الأخرى. ولهذا قال هذا على وجهين، يعني في المذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، واختيار بعض الأئمة، اختار بعضهم كبار أصحاب الإمام في المذهب في مذهب أحمد رحمه الله، اختار بعضهم الوجوب واختار بعضهم عدم الوجوب، وهو الأفضل. هذا إذا بقي شيء من العبادة، أما إذا لم يبقى شيء، مثل لو أنها قطعت مع العضو، يعني هذه لها صور، ثلاث صور الحقيقة، تارة يكون قطعت بعض اليد، هذا واضح أنه يغسل ما بقي، الثاني أنها تقطع مع المرفق فلا يغسل العظم من الجهة الأخرى من جهة العظم، الثالث أن تقطع من فوق المرفق، من جهة العظم تقطع بعض العظم. في هذه الحال نقول إنه لا يلزمه، لأنه لم يبقى شيء بالكلية، وسقط
ذاك وسقط له وتابع له كما تقدم.
كذلك أيضا من أبيح له من صور ذلك في ذكره، وهذه الحقيقة واضح، لكن ذكره صلّى رحمه الله لأجل أنها داخلة. لو أن إنسان مريض، إنسان مريض جاز له الفطر، جاز له الفطر. الذي يجوز له الفطر من باب أولى ما يلزمه أن يمسك جزءا من الليل في الصوم، لأنه جاز له الفطر لمرض أو سفر أو نحوهما. المقصود أن هذا هو القسم الأول، هو ما وجب تبعا لغير على جهة الاحتياط كما قال صلى. الثاني ما وجب تبعا لغيره على جهة التكليف واللواحق، مثل رمي الجمار أن عرفه إلا بعد ما طلع فجر ماذا؟ يوم النحر. في هذه الحالة حكم حجة فات. طيب نقول أم محرم الآن، ويمكن أن يدرك أن يدرك منها رمي الجمار، والنبي يقول لا يلزمه ذلك، هذا واضح، لأنه إذا سقط عنه الحج وهو في الحقيقة لا حج له الآن ولا يكون حاجا ولا تحتسب عن حجة الإسلام ولا عن حجة واجب يجري أو نحوه، فكذلك أيضا لا يعتبر هذا الرمي أو هذا المبيت له حكم، فالواجب عليه أن يتحلل الآن بأن يطوف ويسعى ويتحلل من حجه الذي فات ثم يقضيه من العام الآخر. نعم.
والقسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به بضرره. فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف. والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن. ولهذا شرع السراية والسعاية، وقال ليس له شريك فلا يشرع عتق بعض الرقبة.
نعم. الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لله شريك. نعم. وهذا هو القسم الثالث المتعلق بالعبادة في من قدر على بعض العبادة. إذا تبين أنها على أقسام كما تقدم، ما ليس مقصودا بالعبادة ما وجب تبعا لغيره، ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه، مثل الصوم عبادة لكن صيام نصف يوم، يعني قصدا لأن يقصد أن يصوم نصف يوم ولا ليس بعبادة، لأن الصوم المشروع هو صيام اليوم من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، ومن أراد أن يصوم نصف يوم هذا ليس بعبادة. ومن عمل كما قال عليه الصلاة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولم يأتي شرع أو مشروع الصوم على هذه الصفة. فلو أنهم أراد أن يصوم بعض اليوم، إنسان يقول أنا أستطيع أن أصوم نصف يوم مثلا في واجب وجب عليه أصوم بعضه، أو أراد أن يصوم نفلا بعض يوم، فقول في هذه الحالة لا يصح. لكن بخلاف ما لو أصبح منية الصوم نفل ثم لما انتصف من النهار أفطر، فقل يجوز هذا، يجوز ذلك. وما مضى يعني هل له أجره موضع خلاف، أو بالعكس مثل أصبح مفطرا، وهذا قد يكون موضع أيضا إرادة. يعني مثلا لو أصبح إنسان مفطر ما نوى الصوم، ثم لما انتصف النهار أو قبل انتصافه أراد الصوم، نقول في صوم النفل يصح على الصحيح. هو في الحقيقة الآن صام ماذا؟ بعض اليوم، إما نصفه أو ثلثه أو أقل من ذلك أيضا على الصحيح، ما لم تقارن نيته غروب الشمس الصحيح يصح من الصوم. ليس ما نوى الصوم إلا عند غروب الشمس، لكن قبل غروب، يعني ما قارنت نية الصوم غروب الشمس فالصحيح يصح صوم. لكن هذا في الحقيقة ما عنده نية في الأصل، أنه يعني لم يبيت النية بأنه ينوي نصف الصوم نصف يوم، لا، نوى الفطر لكنه بعد ذلك أراد أن يصوم. في هذه الحالة نقول له الصيام وصيام صحيح، ولا يختلف العلماء هل له أجر الصوم كامل وتنعطف النية على ما مضى ويكون الأجر كاملا، أو له النية أن له أجر الصوم من نيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما لكل امرئ إنما بالنية وإنما لكل ما نوى، على خلاف. كذلك أيضا هو القسم الثاني عتق بعض الرقبة، هذا فيه ضرر. لو أنه اعتق لو أنه مثلا اعتقد بعض الرقبة عتق بعض الرقبة غير مشروع، ولهذا لو كان إنسان مملوك بين اثنين فاعتق أحدهما نصفه يعني الحال إذا كان غنيا وجب عليه أن يعتقه من ماله، وإن كان فقيرا لا يستطيع فإنه يستسعى المملوك، يسمعني يستسعى يعني يؤمر بالعمل وأن يجتهد في البحث عن المال حتى يعتق بقيته، وهذا تسمى السعاية، وردت في الحديث عن ابن عمر كما صحيح، فلا يشرع عتق بعض الرقبة. المقصود أن هذا هو القسم الثالث، وما هو وهو ما هو جزء من عبادة وليس عبادة في نفسه، لكن قد تبين منه أن بعض الشيء ربما كان عبادة وهو جزء عبادة، لكنه جعل عبادة من جهة أنه لم يبيت النية بأن يجعل النصف مثلا عبادة كما في صوم النفل كما تقدم. نعم. بسم الله.
والقسم الرابع ما هو جزء من العبادة
وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل، منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام، والعاجز عن بعض الفاتحة يلزمه الإتيان بالباقي، ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الإتيان بما قدر منه. ووقع التردد في مسائل أخرى كالمخبث إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء وضوئه، ففي وجوب استعماله وجهان، ومنها العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة.
نعم. هذا القسم الرابع على واضح، وهما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه، تقدم الإشارة إلى شيء من هذا.
نعم.
فهذا يجب فعله عند تعذر فعل الجميع. لماذا يجب فعله؟ لأنه انطبق عليه الحد الذي يحصل به مسمى العبادة، وهو أنه في الأصل عبادة، وهو من عبادة مشروعة، وهو عبادة أيضا هذا الجزء. وضرب أمثلة، العاجز عن القراءة يلزمه القيام، لأن القيام عبادة واحدة، يقول مصنف أن القيام عبادة واحدة، فيه القيام نفسه والقراءة، فلو أنه يستطيع القيام لكنه لا يستطيع القراءة قال يلزمه القيام، لأن المصلي يجب عليه أمران، القيام والقراءة، وربما ضايقه أو نازعه منازع في هذا وقال إنهما القيام عبادة والقراءة عبادة، لكن من جهة النظر إلى أنه صورة عبادة واحدة وهو القيام ومشتمل على القراءة، فكانت القراءة داخلة في مسمى القيام كدخول التسبيح في الركوع أو دخول التسبيح السجود في السجود، فهذا يلزمه القيام، لأنه إذا عجز عن البعض يلزم الإتيان بالباقي لما تقدم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أوضح منه كذلك العجز عن بعض الفاتحة، فلو أنه لم يستطع إلا شيئا يسيرا من الفاتحة، لا استطاع منها إلا بعض آيات، هل يلزمه بالقراءة ولا سقط بما استطاع؟ استطاع منها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مثلا، وما استطيع الباقي ما ولا أمكن يتعلمه، هل يلزمه بهاتين الآيتين أو نقول تسقط عنه؟ هذا هو ظاهر كلام صنع أنه يلزمه، وهو قول أهل العلم، لكن ورد حديث أيضا عنه عليه الصلاة والسلام، حديث جيد جاء من طريقين، من حديث أبي رافع، من حديث آخر أيضا أظن عن أبي هريرة، عن ذلك الرجل الذي قال إنه لا يستطيع أن يقرأ شيئا ولا يستطيع أن يتعلم الفاتحة، فقال فأمر عليه الصلاة والسلام أن يسبح يقول الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، أمر به، مع أن الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين آية من الفاتحة، والذي يستطيع هذه الأذكار في الغالب أنه يستطيع الحمد لله رب العالمين، فإذا قد يراجع فيه من يقول مثلا إذا كان لم يستطع الفاتحة فإنها تسقط عنه وينتقل إلى الذكر الذي يستطيع، وربما قيل إنه يأتي بما استطاعه من الفاتحة وهذا أظهر، ويكمل أيضا ببعض الأذكار التي جاءت كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هذه المسائل أيضا في هذا الباب غسل الجنابة ووضوء فيه، إذا كان إنسان وجبت عليه الجنابة ولا يستطيع وليس عنده إلا ما يكفي لنصف بدنه الأعلى، ما يكفي نصف بدنه الأسفل، هل يلزمه أن يغتسل أن يغسل جزء بدنه هذا ويتيمم على الحدث، ولأنه إذا غسل بعض بدنه زال عنه الحدث. دليل ذلك أنه لو وجد ماء بعد ذلك بعدما يبس بدنه ونشف بدنه فلا بأس أن يكمل على الباقي ولا يلزم إعادة الوضوء، لأن الموالاة ليست شرطا في الغسل على الصحيح، ورد في هذا أخبار عنه عليه الصلاة والسلام تدل على هذا المعنى. لهذا نقول إن غسل جنب بعض أن غسل بعض البدن في الجنابة هو عبادة، يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام أمر الجنب إذا أراد النوم جنب ماذا أمره؟ أن يتوضأ، صحيح، قال يغسل، قال يتوضأ، أي أنا واحد يغسل، قال نعم إذا توضأ، مع أن الوضوء غسل لبعض البدن، فدل على أن الوضوء يخفف الجنابة، ولهذا أكمل الطهارة يعني غسل البدن جميعا، يليه أن يغسل بعض البدن، ومن ذلك الوضوء، فيبقى المتوضئ في طهارة بين طهارتين أو حدث بين حدثين. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن هذا الوضوء يكون به مخففا لحدث الجنابة، ولا بأس أن يقرأ الأوراد والأذكار التي تقرأ حال النوم حتى قراءة آية الكرسي، لأنه في هذه الحالة يكون خف حدثه، فليس جنبا من كل وجه، فأشبه المحدث من وجه، ثم هو ربما محتاج إلى قراءة هذه الأذكار وهذه الأوراد وما فيها من بعض الآيات، وربما شق عليه الغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ذلك، ومعلوم أنه أعلم أخبرهم هم يعلمون من سنة قراءة ما ورد من الأذكار والآيات، ولم يستفسروا عن ذلك، دل على أن مثل هذا سببا في تخفيفها، وأنه يكون مؤهلا لأن يقرأ مثل هذه الأذكار وغسل اليدين. هل نأمره بذلك أو نقول في هذه الحالة سقط عنه ووجود الماء هذا كعدمه، وهو أن هذا ليس فيه عبادة؟ هو متفرعا، لأن الأمور عندنا كما تقدم في شيء واضح أن جزءه جزء عبادة من الفاتحة، بعض الفاتحة، ومثل غسل الجنابة على الصحيح، بعض غسل البدن في الجنابة كما تقدم. الوضوء هل هو كذلك أم لا؟ فيه خلاف، بعضهم قال لا. لماذا؟ قال لأن الموالاة في الشر، فلو أنه غسل تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ثم وجد ماء بعدما نشف أعضاءه، شو يجب عليه؟ يعيد الوضوء، فلم يستفد شيئا. والقول الثاني عليه الصلاة والسلام بأنه مأمور أن يفعل ما استطاع، ومن جهة أنه في الحقيقة حينما يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه نوع طهارة وإزالة أذى، ولهذا يؤمر القائم من النوم أن يستنجر ثلاثا، وهو نوع طهارة. وقد يؤيده ويشهد الحديث علي رضي الله عنه أحمد أنه توضأ رضي الله عنه شرب ماء زمزم ثم بقي فاضلة فتمسح بها يعني مسح بها ورشه ويده يعني بعض الوضوء، ثم قال إن رسول الله قال إن هذا وضوء من لم يحدث، وضوء من لم يحدث، يعني سماه وضوءا وإن كان وضوء من لم يحدث، لكن تسمية وضوء يدل على أن جنس غسل بعض الأعضاء أمر له تأثير في البدن من جهة حصول بعض التطهير، وإن لم يحصل تطهير كامل البدن في هذه الحال، ولأن هذا هو الواجب عليه هو المخاطب. كذلك أيضا العادل عن تكميل الصلاة فترة تقدم إشارة إليه، وأنه يخرج الذي يقضي عليه نصف صاع أو ربع صاع.
صلى الله عليكم. القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة رواية عدم الصحة وخالفه الأكثرون.
نعم، هذه قاعدة قاعدة عظيمة وقاعدة نافعة، وفيها كلام وخلاف كثير لأهل العلم في مسائل الصلاة والوضوء والحج. هذه القاعدة المصنف رحمه الله صاحب الأصل حافظ حافظ رحمه الله، والمختصر الشيخ محمد سعدي رحمه الله، بين هذه القاعدة على وجه الاختصار، فذكر أن العبادات الواقع على وجه المحرم، عبادات الواقع على وجه المحرم كالصلاة مثلا، صلي مثلا في الثوب المغصوب، أو يتوضأ من الإناء المغصوب، أو يغتسل من إناء محرم من ذهب، أو ما أشبه ذلك مثل الصلاة في المقعة المغصوبة، كذلك أيضا الصوم بأن يصوم في يوم عيد يصوم صوما من ينعم أو يصوم في أيام التشريق مثلا، كذلك أيضا الحج بالمال المعصوم. فالمقصود أنها عبادة وقعت على وجه محرم، وهذه صور كثيرة. يقول مسلم رحمه الله أراد أن يبين إن كانت التحريم عائدا إلى ذات العبادة، يعني ليس إلى وصف فيها أو إلى شرط مختص أو غير مختص، إلى ذات العبادة، فإن على وجه مختص لم يصح، كما سيأتي التمثيل بذلك. مثل مثلا صوم يوم العيد محرم لا يجوز، فالنهي عن الصوم على وجه يختص بمعنى أن يوم العيد الذي يحرم فيه الصوم، أما غيره من العبادات لا يحرم، إنما يحرم ماذا؟ الصوم في غيره. كذلك مثلا الصلاة في وقت النهي، الصلاة ذاتها ونفسها منهي عنها، فلا يجوز أن يوقع العبادة في هذا الوقت على أي وجه كان، إلا في خلاف بعض المسائل من يكون دخل وقت المسجد بحيث المسجد، هذه مسائل أخرى. الكلام إذا تجرد عن مثل هذا إنما كان وقت نهي. والصلاة مثل الصلاة عند المقبرة، أو الصلاة عند المقبرة لا تصح، أو إلى القبر، لأن النهي متوجه إليها في هذه الحال عند المقبرة أو إلى القبر فهي باطلة. كذلك القسم الثاني وكما سيأتي التفصيل، وإن كان عائدا إلى شرطها على وجه يختص فكذلك أيضا، يعني حكم إليه في الأمثلة في كلام صنف رحمه الله. نعم.
فللأول أمثلة كثيرة، منها صوم يوم العيد والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي.
نعم، هذا مثل ما تقدم أن هذا يبطل، هذا هو الصحيح، وهذا هو قول أهل العلم وجماهير أهل العلم، وهو موافق، ربما خالف بعضهم في بعض الصور، لكن الصواب هو ما دل
الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك.
الثاني هو إذا كان يعود إلى شرطها على وجه يختص، مثل الصلاة في النجاسة، الصلاة في النجاسة لا تجوز، وهو عند المذهب وكما يقول صنف أنه شرط لاجتناب النجاسة، شرط لصحة الصلاة، ومعنى أنه على وجه يختص بمعنى أن اجتناب النجاسة في غير الصلاة ليس اجتنابها شرطا، وإن كان اجتنابها هو المشروع وربما كان واجبا، ليس معنى أنه مباح، لكن أراد المصنف رحمه الله أنه في غير الصلاة ليس شرطا، أنه هو فيها فهو شرط. وربما راجع بعض العلم في هذا وقالوا إن اجتناب النجاسة ليس بشرط وإن كان واجبا، وهذا هو الأظهر، بمعنى أنه يجب اجتنابها لكن ليس بشرط، ونسأل معلومة وسوطة. فلو أنه صلى إنسان، لأن عدم الشرط يؤثر في عدم المشروط كما تقرر في الأصول، عدم الشرط يؤثر في عدم المشروط. والقول الثاني أنه واجب وليس بشرط، وهذا هو الأصح، فلو أنه صلى بنجاسة ثم تبين له أنه صلى بها جاهلا أو ناسيا فالصحيح أن الصلاة صحيح. وحديث أبي سعيد خذ في هذا الباب واضح عند أبي داود بإسناد صحيح، حينما صلى عليه وسلم بن عليه وأخبره بأن بهما خبثا فخلعهما ثم صلى، والخبث هو القدر والنجاسة. ولو كان اجتناب النجاسة شرطا لاستأنف الصلاة ولم يبني عليه الصلاة والسلام.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله السامل. تقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من إخراج عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.